الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
كتب الأديب علي بوريش يقول: عندما هممت بالكتابة عن شخصية زايد الأخلاقية، شعرت أنني ألج محيطا مياهه من حروف وهاجة، والحبر من خضرة النخلة المبهجة، ولكني استعنت بالحب واستدعيت التاريخ كي يلهمني الإرادة الصلبة لأصمد أمام هذا العملاق الأخلاقي، وأحرض القلم كي يتنفس حبرا ويتنشق من عبير الصفات الجليلة وما تحلى به هذا القائد من سجايا إن ذكرناها روت البيداء وملأت السماء بالنور والضياء. وللشاعر عبيد بن خصيف الكعبي يقول: يا عم زايد ولا زال الاسم هامة، ما زال اسم حملته راسه خنطودة، هذه فعولة وهذه بصمة بهامة، وهذه رسوم العصا على الرمل موجودة. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
كتب غريم ويلسون يقول: من بين مقاومات سياسة الشيخ زايد أن على الدول الصغيرة أن تكون في صلب المجتمع الدولي متفاعلة معه، وأن على الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من المنظمات الدولية والمتعددة الجنسيات للحفاظ على مبادئها وأهدافها، كما يقول عبد الهادي التازي أول سفير مغربي في الإمارات العربية المتحدة. يضيف قائلاً: كان حاسما في أن الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون ثابتة في تطبيق مبادئ سياستها الخارجية التي كانت قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة الدول وحرمة أراضيها، وعدم التساهل في اعتبار ضم أراضي الغير بالقوة عملا غير شرعي وغير قانوني. تأتي على رأس المنظمات الدولية والإقليمية التي بدأت الإمارات العربية المتحدة المساهمة في أعمالها بنشاط وفعالية واستمرت فيها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز. كانت توجيهات الشيخ زايد للدبلوماسيين تقضي بالمطالبة بالحد من إنتاج أسلحة الدمار الشامل وبيعها ووضع حد للأعمال الإرهابية ودعم المؤتمرات واللقاءات الدولية، لا سيما تلك التي ترعاها الأمم المتحدة التي كان شديد الإيمان بأهدافها في حماية الأمن والاستقرار الدوليين. كان دائم الحرص على أن يضع مشكلة الجزر العربية الثلاث التابعة لبلاده والواقعة تحت الاحتلال الإيراني أمام المجتمع الدولي من خلال منبر الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، وذلك بهدف تسليط الضوء على الظلم اللاحق ببلده. ومن هذا المنطلق كانت توجيهات المعطاة للدبلوماسيين الإماراتيين تقضي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وارتى أن العلاقات مع الدول المنفردة لها أهمية استراتيجية كبيرة، وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة مشوار الدبلوماسية بإنشاء سفارة في الأمم المتحدة، وكان مهدي التاجر يتخذ من بريطانيا العظمى مقرا له، لكنه كان يخدم في جميع أوروبا الغربية. وكانت تريم عمران تريم في مصر، وسعيد غباش في لبنان، وراشد المخاوي في الكويت. وبدأت وزارة الخارجية من خلال إنشاء 4 سفارات وبعثة واحدة في الأمم المتحدة. وفي نهاية عام 1996، الذكرى السنوية 25 لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، كانت قد أنشأت علاقات دبلوماسية مع 143 دولة، وتستضيف 62 سفارة و29 سفارة غير مقيمة و37 قنصلية في دبي. أما في الخارج فكان لها 40 سفارة و5 قنصليات وبعثتان دائمتان، واحدة في نيويورك والثانية في جنيف. من باب الرؤية المستقبلية وتوقع حاجات الدولة المقبلة، بدأ الشيخ زايد إعداد السلك الدبلوماسي قبل إنشاء الدولة ببضعة أشهر. والحقيقة أن عملية اختيار المرشحين للخدمة الدبلوماسية وتدريبهم كانت قد بدأت في أعقاب اجتماع دبي في صيف 1971. ومن الأمثلة الدالة على مدى الفوضى التي يكاد يستحيل تجنبها عند إنشاء دولة جديدة انطلاقا من لا شيء تقريبا، هذا المثل الذي يرويه ميرزا صايغ في أوائل سبعينات القرن الماضي، حيث كان صايغ قد عاد من الأردن بعد إنهاء دراسته الجامعية وحصوله على درجة البكالوريوس في أواخر شهر آب. وجد لنفسه وظيفة مع شركة دبي للبترول براتب شهري هو 1500 روبية، وفي صباح اليوم التالي كان مفترضا فيه أن يبدأ عمله في الشركة، ولكنه استدعي إلى اجتماع في مقر الحكومة الاتحادية في الشارقة. كان الشيخ زايد قد أصدر دعوة مستعجلة لجميع حملة البكالوريوس في الإمارات الشمالية لحضور ذلك الاجتماع المخصص لاختيار موظفين في السلك الدبلوماسي. يقول الصايغ: لم أكن أعلم شيئا لا عن الوظيفة التي كانت تعرض علينا ولا عن الراتب الذي سنتقاضاه. كانت خطوة في الظلام ولا تخلو من المخاطرة. طلبت من شركة دبي للبترول أن تأذن لي بأن أبدأ العمل في اليوم التالي. طبعا كان طلبي ضربا من الجنون، لكن في تلك الأيام كنا في فيض من المشاعر الوطنية، وقد اعتبرنا تلبية الدعوة وحضور الاجتماع نوعا من الواجب الوطني. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
ونتابع القراءة في كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد طيب الله ثراه لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم تحت عنوان يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين. يقول معالي الفريق ضاحي خلفان: زايد طيب الله ثراه كان قائدا يملك القدرة على التأثير في الآخرين، ونقصد هنا بالتأثير الإيجابي ليس إلا. ولولا تلكم القدرة لما استطاع أن يقنع الجميع بضرورة التكافل والتآزر والتراحم والعمل سويا من أجل قيام الاتحاد. نعم زايد مؤثر إلى حد كبير للغاية في من يتعامل معهم بما يملك من سحر في الشخصية ومن ثقة بالنفس ومن مصداقية ينسجم فيها القول مع العمل. لقد استطاع زايد أن يجعل الناس يقتنعون بما يقول ويسمعون لتوجيهاته وهم كلهم آذان صاغية، لأنه يتحدث بروح رب الأسرة. هذا التأثير الذي فعله زايد في الآخرين كان دليلا واضحا على قوة شخصيته في استقطاب الناس وحبهم له وتجاوبهم معه. وتحت عنوان قائد يحترم العمل، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: كان رحمه الله محبا للعمل، ومنذ الصباح الباكر إلى قرب منتصف الليل وهو يعمل بكل جد وإخلاص وتفاني. هكذا عرفنا زايد، لم يكن ممن ينامون حتى منتصف النهار، بل تربى زايد على المثابرة والاستيقاظ المبكر وعاش حياة كلها عمل منذ الصغر. كان زايد جادا في العطاء والعمل من أجل الوطن، يطوف الدولة منطقة منطقة وإمارة إمارة، ويراقب الأعمال والإنشاءات والمشاريع الحكومية واحدا تلو الآخر بلا كلل ولا ملل. ولو أراد أن يسترخي ويستريح من هذا العناء لكلف غيره، ولما سار يتفقد أعمال البناء بنفسه، ولما زار المناطق المزمع إنشاء المشاريع فيها، وقضى الساعات الطوال تحت وهج الشمس المحرقة. لكن زايد يدرك أن القائد لا يفترض أن يجلس على كرسي عاجي، وأنما عليه أن ينزل إلى ميادين الأعمال ليتأكد من سير الأمور على ما يرام. وتحت عنوان قائد يقدر حقوق الإنسان، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: بالفطرة أدرك زايد أن الإنسان حقوقا يجب أن تقدم له، ولذلك عمل على ترسيخ معان ومفاهيم في هذا الجانب لم يدركها غيره في مجال حق الإنسان في الصحة والتعليم والإسكان والبيئة والعمل والسفر والانتقال والتقاضي والتعبير. لذا أرسى زايد دعائم حقوق الإنسان في الإمارات من أوسع الأبواب، وعمل على أن تقدم للإنسان حقوق دون ما منة عليه. ولهذا وفر للدولة ولأجهزتها المختلفة كل أسباب النجاح لتحقيق هذه الغاية العظمى. فالسكن حق، والتعليم حق، والأمن حق، والعمل حق. ولذلك نال المواطن والمقيم والزائر حقوقه في دولة يسودها القانون والنظام الذي أسسه زايد، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الإنسانية. وتحت عنوان قائد استثنائي، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: لم يكن زايد بن سلطان قائدا عاديا، وإنما كان قائدا استثنائيا. والقائد الاستثنائي هو ذلك القائد إذا ما قورن بغيره من القادة وفقا للقاعدة المتعارف عليها بما فيها من درجات التفوق والتميز التي يتشابه فيها الكثيرون، يكون هو قائدا استثنائيا مقارنة بهم، بمعنى أنه حال فاقت مقاييس التميز القيادي لترقى إلى أرفع درجة استثنائية لا يصل إليها إلا القلة القليلة من القادة في العالم. وهذا بالفعل منطبق على زايد القائد، كان قائدا استثنائيا بشكل لا يختلف عليه اثنان، الجميع شهد له بذلك، والتاريخ سجل لزايد هذه القيادة الاستثنائية التي كانت صفة من صفاته الشخصية. ولو كان زايد مجرد قائد عادي لما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة دولة استثنائية في قيادتها ومشاريعها وإنجازاتها. إن كل ما يجري اليوم على أرض الإمارات لا يزال متأثرا بشخصية زايد الاستثنائية القيادية. ولعل هذا العام عام زايد الموافق لمرور 100 عام على مولد زايد، أي عام 2018، شاهد على تعلق الدولة قيادة وشعبا بقائدنا الاستثنائي زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رحل عنا إلى جوار ربه، إلا أنه ما زال باقيا في قلوبنا إلى الأبد. رحم الله الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته. ويتابع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ويقول: تحت عنوان قائد لكل المستويات. زايد لم يكن قائدا لشريحة معينة ولا لطبقة محدودة ولا لجماعة بعينها، ولكنه كان قائدا للجميع. ولهذا استطاع زايد أن يكون محبوبا عند الناس جميعا. توضع صور زايد مع الأطفال يداعبهم وهو يستمع إلى كبار السن كيف يظهر التواضع لهم احتراما ووقارا للمسنين، وإذا خاطب الشباب استمع إلى كلماته وهو يخاطبهم رافعا روحهم المعنوية وليس مثبطا لعزائمهم، آملا فيهم الخير والنهوض بالبلاد لا موبخا لهم. وإذا تحدث مع من هم في عمره تحدث بحديث الأخ لأخيه، حريصا كل الحرص أن يقدم من البيان وفصاحة اللسان ما يغرس الإيمان بصحبه من خلال قوله في الموضوع الذي يتحدث عنه. ولذلك ملك زايد هذه الموهبة، سبحان الله الذي غرس فيه هذه الصفة القيادية القيرة. وتحت عنوان قائد لا يكل ولا يمل، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: هناك من القادة من يكل ويمل ولا يرغب في أن ينشغل بالمسؤولية. زايد رحمه الله لم يكن من هذا النوع من الرجال. هكذا أراد زايد أن يعلم الأجيال من بعده، أراد أن يعلم الأبناء والمسؤولين والشباب عموما أن الواجب يحتم على الإنسان المسؤول أن يقوم بمهام عمله على الوجه الأكمل والأشمل. من هنا رأيناه طيب الله ثرى يعمل الساعات الطوال ويتابع العمل باستمرار دون توقف، ليستطيع أن يبني وطنا في فترة قصيرة تسبق من كانوا قبله من القادة. وبالفعل حقق زايد هذا الحلم وقطع مراحل البناء في سنوات قلائل، وأضحت الإمارات بلدا يشار إليه بالبنان في التقدم والازدهار. لم يكن هذا الوطن لينهض بهذه السرعة لولا زايد القائد الذي كان لا يعرف إلى الكلل والملل سبيلا. وتحت عنوان قائد لا يقف مكتوف الأيدي، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: من القادة من يقف مكتوف الأيدي إزاء بعض الأمور التي لا علاقة بالوطن والمواطن لها. هذا النوع من القادة لا يخدم المصلحة العليا. زايد رحمه الله كان قائدا لا يقف مكتوف الأيدي متفرجا أبدا، وهذا على الصعيدين المحلي والخارجي. فزايد أيضا إذا وجد أن هناك معوقات أمام مسيرة الأمة العربية بسبب خلافات ما، لا يقف متفرجا عليها بل يسعى إلى إيجاد الحلول لها. أما في الداخل فحدث وأنت كلك فخر واعتزاز بمواقف زايد تجاه قضايانا الداخلية التي تعتبر همه الأول. كان رحمه الله مبادرا على الدوام وساعيا إلى حل كل ما يعترض طريق الاتحاد في كل مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والعمرانية والبيئية. زايد ليس من القادة الذين يرون الأمور في غير موضعها ويقف متفرجا عليها، كلا، بل عرف عنه أنه القائد المبادر لمعالجة كل ما يمكن أن تحقق معالجته مصلحة الوطن والمواطن. وتحت عنوان قائد سبق معاصري، نقرأ لمعالي الفريق ضاحي خلفان: سبق زايد معاصري، ففي الوقت الذي كان يتحدث عن قيام دولة أو بالأحرى اتحاد فيدرالي بين الإمارات، كان كثير من معاصري لا يعرفون مفاهيم الدولة الاتحادية. اليوم نحن نتحدث عن السعادة مثلا على اعتبار أن السعادة استراتيجية لحكومتنا الرشيدة، والبعض ربما ظن أن هذه الاستراتيجية جديدة في تاريخ الإمارات، ولكن الذين عاصروا الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه يدركون أن السعادة نهج قديم في سياسة الإمارات، فإسعاد المواطن استراتيجية لها جذور في تاريخ تأسيس هذه الدولة. وهذا حديث أسطره كما جاء على صفحة جريدة الاتحاد الإماراتية ذات يوم. انظروا ماذا كان يقول زايد رحمه الله: ثروتي سعادة شعبي، وهو نفس شعارنا اليوم. هدفنا إسعاد المواطن، حكومة هذا نهجها منذ القدم، ماذا تظنون بها غير ظن الخير؟ رحم الله زايد الذي خط لنا نهجا جميلا في الحكمة والحكم. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
فيما يروى عن زايد، كان الشيخ زايد في طريق ذات يوم من قصر باب البحر إلى كاسر الأمواج، وبالقرب من مركز المارينا أشارت سيدة بكلتا يديها، فأمر طيب الله ثرى السائق بالتوقف ليستمع إليها، فقالت إن زوجها فقد وظيفته وشكت عجزها عن تدبير نفقات علاج ابنتها المريضة بالسرطان. وقبل أن تكمل حديثها وجه المغفور له بإذن الله بأن يعود زوجها إلى عمله خلال ساعة، وأمر بصرف 50,000 درهم لها فورا، وتكفل بجميع نفقات علاج ابنتها في الخارج. رحم الله الشيخ زايد. في السبعينات كان أولياء الأمور يرفضون إرسال أبنائهم إلى المدرسة مكتفين بالكتاب، ويفضلون أن يعاونوهم الأبناء في أعمال الصيد أو الزراعة أو الرعي، لكن المغفور له الشيخ زايد كان قادرا بحكمته على تجاوز هذه العقبة، وصرف للطلاب منحا دراسية مالية وعينية تتضمن متطلبات التعليم من مأكل وملبس وقرطاسية، ما أسهم في تشجيع الآباء على تدريس أولادهم في المدارس النظامية. رحم الله الشيخ زايد. وفي رواية أخرى، أثناء تجواله طيب الله ثرى بمنطقة مركز المارينا مول بأبو ظبي، طلبت منه سيدة مسنة إطلاق سراح ابنها السجين بسبب الديون، فتأثر المغفور له بإذن الله كثيرا. في اليوم ذاته وجه بإطلاق سراح جميع المسجونين الغارمين المواطنين والمقيمين على أن يتكفل طيب الله ثرى بسداد ديونهم. كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مشهودا له بالذكاء وبارعا في قراءة الوجوه، ففي أحد الأيام لمح في مجلسه رجلا يجلس وعلامات القلق بادية عليه، فناداه طيب الله ثرى وأجلسه عنده وسأله ما حاجتك، لكن هيبة الشيخ منعته من إيصال رسالته، فطلب منه العودة إلى مكانه حتى يهدأ ويرتاح، وأمر من معاونيه الحديث إليه بهدوء والاستماع إليه بهدوء وتنفيذ كل طلباته. لم يكن الشيخ زايد رفيقا وعطوفا مع الإنسان فقط، بل كان كذلك مع الشجر، كان يتفقد النخيل والأشجار حتى في أقاصي الصحراء ويتأكد بنفسه من ذلك، وكان حازما تجاه أي تقصير في هذا الإطار، وعندما يصادف شجرة غير مشدبة يترجل من السيارة ويأخذ معدات التقليم ويساهم في تجذيبها ولا يتركها إلا وهي بأفضل حال. وما يروى عن الشيخ زايد أيضا، خلال وجود الشيخ زايد طيب الله ثرى ذات مرة في الظفرة أقبلت عليه سيدة ذات بنية قوية منقبة لا يكاد يظهر منها شيء، وعندما مدت يدها للسلام عليه جرحت أظافر يدها يده وسال منها الدم، وهنا تدخل أحد المرافقين محاولا إبعاد السيدة لكنها سقطت أرضا، فترك هذا الموقف أثرا عميقا وكبيرا في نفس المغفور له بإذن الله، وطلب من المرافق أن يذهب إليها ويعتذر منها ويمنحها 50,000 درهم. ومن المواقف النبيلة التي لاقت استحسانا وتقديرا على نطاق واسع حرص المغفور له بإذن الله شيخ زايد على تقديم الطعام لجميع الموجودين في المستشفى الذي كان يعالج به في أمريكا، وهذا الموقف ليس الأول من نوعه، فقد كان طيب الله ثراه يأمر دائما في أوقات الإجازات التي يقضيها خارج الدولة بتوزيع الطعام على كل جيرانه. كان المغفور له بإذن الله شيخ زايد يلبس كندورة بدون جيوب، لأنه كان يؤمن بأن المال مال الجميع، وأوكل لأحد مرافقيه حمل حقيبة نقود تحسبا لأن يصادف محتاجا فيقدق عليه ويعطيه حالا دون أن يفرق بين المواطن والمقيم من الذين يقصدونه. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
يؤكد علي بن سالم الكعبي أن الشيخ زايد الذي كان قدوة في العطاء والكرم والصبر والحلم والتسامح كان يوصي دوما مقربيه على الخير وتقدير كل ذي حاجة، ويحثهم على بذل المزيد دائما، مشيرا إلى أنه عايش مواقف كثيرة طيب الله ثراه في هذا المجال. يوصي زايد بألا يحبس الخير على الذات، بل يؤكد على ضرورة الجود به ليعم نفعه، حيث يقول: إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقائنا وأشقائنا. وهذه الوصية صارت منهجا يحتذى في المبادرة والعطاء، ترسيخا للهوية الإماراتية القانعة بنشر الابتسامة وإغاثة الملهوف وحب الخير والشفافية. وظل المغفور له الشيخ زايد رائدا في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية حتى بنى دولة قوامها التماسك والتلاحم. وترسيخا لهذه المقولة الخالدة، فقد حرص الشيخ زايد على تعزيز أسس من الاحترام المتبادل بين الدولة وباقي دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية، ومناصرة قضايا الحق والعدل والسلام، ونجدة المنكوبين والمحتاجين في كافة أقطاب العالم دون تمييز. الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى. هذه الوصية الإنسانية الخالدة للشيخ زايد طيب الله ثراه تؤكد حقيقة أن القضايا الإنسانية والخيرية استحوذت على مكانة متقدمة في فكر واهتمام الشيخ زايد داخل وخارج الإمارات على حد سواء. فمثل هذه التوجهات الإنسانية والخيرية كانت من الثوابت التي تشكل مبادئ القائد، وهي ترتكز على إيمان صادق ونبيل لقيم الخير والعطاء، وبالتالي فهي لا تتحول بتغير المكان أو بتحول الزمان. رحم الله الشيخ زايد. يوصي الشيخ زايد طيب الله ثراه أبناء شعبه بمزيد من الاشتغال على كل ما هو ينفع الناس من عمل مثمر، باعتباره القيمة الحقيقية التي تمكث فعلا في الأرض. وهنا يؤكد رحمه الله أن قيمة العطاء للوطن هي قيمة تتوازى دون أن تتناقض أو تتعارض مع قيمة العطاء للإنسانية، بل أن كل منهم مكمل للآخر، حيث يقول طيب الله ثراه أن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وأن العمل هو الخالد والباقي وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة. كان الشيخ زايد يوصي جميع مواطني الدولة وكافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة بالاستجابة للمبادرات الإنسانية التي تطلقها الإمارات لإغاثة المحتاجين حول العالم، لتأصيل معاني الوفاء والعطاء وغرسها في نفوس أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث يقول إن بناء الإنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت، لأنه بدون الإنسان الصالح لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا الشعب. كان الشيخ زايد طيب الله ثراه قدوة لجميع قادة دول المنطقة، وملهما لكافة أفراد المجتمع المحلي والدولي في عمل الخير، حيث اكتسبت الإمارات بفضل ما قدمه طوال سنوات حياته وما أرساه من قيم في هذا المجال السمعة الطيبة والمكانة المرموقة. فقد كانت مواقفه نبراسا واضحا في العمل الخيري والإنساني، وهذا ما جسده حينما أوصى ببناء المساكن والمستشفيات والمدارس من أجل توفير الخدمات للجميع، حيث قال رحمه الله: إننا نبني المساكن والمدارس والمستشفيات ولا نبغي من ذلك إلا تحقيق وتوفير الراحة وكافة الخدمات بلا مقابل. حيث يؤكد ذلك وبشكل واضح بأن الشيخ زايد كان سابقا لأيامه وعصره وسنوات حياته، فاستشرف دائما منابع الخير لبلده وأهله وسعى إليها وعظم من شأنها. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق سبع سماوات رب حكيم كريم، ثق به وردد الحمد لله دائما وأبدا. وأعجبتني عبارة تقول: الصمت أبلغ رسالة تجاه بعض المواقف، وما وراء الأفق غاية ليست للكل. ولنجيب محفوظ كلمات تقول: من أراد قربك سيقترب منك، ومن أراد رؤيتك سيأتي إليك، كلها أمور لا تمنعها الظروف بل تمنعها النفس. ومما راق لي نصيحة تقول: لا ترضى بالنصف وأنت تستحق الكمال، ولا تقبل أن تكون الاختيار وقت الفراغ، كن المحور أو لا تكن. وأعجبتني أبيات تقول: أخوي لا ضاق الفضاء والدهرشان، يبقى على سود الليالي عضيدي، أضرب بسيفه هيبة الإنس والجان، واسقيه لا منه ضما من وريدي. ونصيحة لك مستمعي الكريم: أصمت وكأنك لم تفهم، وتجاهل وكأنك لم ترى، هي مجرد نصيحة. وقالوا: الاحتواء لا يعني أن تطيل البقاء، الاحتواء يعني أن تجيد الاعتناء. ولجلال الدين الرومي مقولة أعجبتني يقول: إذا رغبت في كسب القلوب ازرع بذور الحب، وإذا رغبت بالجنة فلا تنثر الأشواك في الطريق. ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.